أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند آداب المرأة المسلمة في السوق، والحقيقة إن الكلام عن آداب المرأة المسلمة في السوق في غاية الأهمية، نحتاج أن ننشر هذا الكلام. وأنا بقترح لو أننا نلخص الأحكام اللي ذكرها حضرت الشيخ. الشيخ ممدوح؟ مشهور؟ مرحبا، أهلا وسهلا. بقترح لو احنا نلخص الاحكام اللي ذكرناها هنا المتعلقه بالسوق في ورقه واحده، ونوزع هذه الورقه على الناس قدر المستطاع لانها في غايه الافاده. بالنسبه لقضيه المراه، ذكر منها ادب الخروج الى السوق. المراه اذا خرجت من بيتها بصفه عامه، فينبغي الا تخرج متبذله متبرجة، وإنما تخرج بعفافها وبدينها وبإيمانها، بسترها وحشمتها، بلسانها المنخفض وعينها الغاضة، حتى تستجلب معية الله سبحانه وتعالى. تخرج المرأة وهي في ضرورة للخروج وليس لمجرد الخروج. لا تخرج المرأة للتنزهات في الأسواق، وإنما تخرج لشراء الضروريات. لا تخرج المرأة وهي لا تحتاج إلى ما تشتريه إلا بعد فترة، فتخرج من أجل أن ترى الناس. ولا تدعي المرأة أنها لا تستطيع البقاء في البيت فترة طويلة، فإن الله تعالى قال: لخير منها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه الآية دليل على أن خروج المرأة من البيت لغير ضرورة من التبرج. خروج المرأة من البيت لغير ضرورة هذا من التبرج. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. ضرورة الاستئذان من ولي الأمر عند الخروج، هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي للمرأة ألا تخرج من بيتها إلا بعد إذن زوجها أو إذن أبيها أو إذن أخيها الذي هو مسؤول عن ولايتها. إذا المرأة لا تخرج من البيت إلا بعد الاستئذان. يقول الإمام النووي عند التعليق على حديث: إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. حديث طبعا: إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال: استدل على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وبرضه من بيت أبيها، من بيت وليها المسؤول عنها، سواء عايشة مع والدها، عايشة مع زوجها، عايشة مع أخيها، لا تخرج إلا بإذن وليها. قال: إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الرجل بالإذن للمرأة، فمعناه أن المرأة لا تخرج إلا بهذا الإيه؟ بهذا الإذن. قال: وللزوج منع زوجته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح الزوج بالإذن، فمعناه أنه يملك ألا يأذن. قال: يملك منع زوجته من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما. ده كلام الإمام النووي. يعني حتى لو راحت تزور الوالدين أو راحت تعود الوالد المريض، فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها. قال: أو حضور جنازة أحدهما، يعني حتى حضور جنازة الأب أو الأم للمرأة لا تجوز إلا بإذن زوجها. لا إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل، ده معناه أن المرأة في الليل أو في النهار لا تخرج إلا بإذن زوجها، لكن النص هنا على كلمة بالليل فيه دليل على استقباح مجتمع المسلم لخروج المرأة في الليل، فيه دليل على استنكاف واستنكار النفوس المسلمة لخروج المرأة في الليل. فالمرأة لا تخرج بالنهار إلا بإذن زوجها، وخروجها بالليل لا يكون إلا لضرورة ملحة، وأيضا لا يكون إلا بالإيه؟ بالإذن. قال إلى المسجد، إذا كان الاستئذان للمسجد فالاستئذان في غير المسجد إيه؟ أولى وأشد. قال فأذنوا لهم. اثنين، لا تخرج متزينة متبرجة لأنها بذلك تفتن الرجال والشباب، وهذا فيه معصية لله سبحانه وتعالى، والمرأة شريكة في هذا الإثم سواء في النظرة المحرمة أو ما ينتج عن النظرة المحرمة من آثار سلبية على من ينظر إليها. قال احرصي جدا على أن يصحبك أحد محارمك. وده نصيحة من كاتب هذه السطور، إن المرأة في وسط هذه الظروف التي انتشر فيها الفساد لا تخرج من بيتها إلا مع ذو محرم، لكن إن خرجت بغير ذي محرم فلا بأس ما لم تسافر، لكن إن سافرت لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة عليكم السلام ورحمة الله إلا مع ذي محرم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال احرصي على ألا يظهر شيء من جسدك، طبعا ده مقتضى القول بالإيه؟ بمنع التبرج. أداب سير المرأة في السوق، لا تفتح المجال لأحد أن يلقي إليك كلمة إعجاب أو مدح أو نكتة. قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. المرأة تخرج للضرورة، مش معنى المرأة تخرج للضرورة بإذن زوجها وتأتي بهذه الضرورة تخرج تتعامل مع رجال خارج البيت أو حتى مع المرأة، تقابل المرأة فتلتزمها وتقبلها ويتسامر في الطريق وتعلو الأصوات بالكلام وربما علت الأصوات بالضحكات، هذا كله ليس من الشرع، وإنما المرأة تخرج ومعها السكينة والوقار والعفاف. العفاف ليس في ملابسها فقط، ولكن أيضا العفاف في لسانها وفي تصرفاتها حتى في نظراتها لا تنظر إلى الرجال. قال حاولي الابتعاد عن أماكن الزحام والممرات الضيقة في المحل أو خارج المحل. طبعا مش معنى المرأة خرجت يبقى تقتحم مجال وأماكن الرجال بدون أي حرج، ولكن المرأة عليها أن تلتزم الأداب، أداب الحشمة والوقار، وهي تمر من بين الناس. احرصي على الجلوس المحتشم. بنشوف في الأسواق المرأة تيجي تشتري أي حاجة فتروح موطية، طبعا هذا الشكل لا يعني ينبغي للمرأة أن تترك لنفسها هذا المنظر أن يظهر منها. أحيانا ممكن المرأة نتيجة التحركات الخاطئة ربما يظهر ذلك شيء من جسمها، من رجليها، من شعرها، من إيديها، أشياء كهذا، فينبغي للمرأة أن تلتمس العفة في كل تحركاتها. احذري أن ترفعي صوتك عاليا. بعض النساء قد تصحب معها ابنتها إلى السوق، ممكن للظروف ضرورية ممكن تصحب ابنتها أو ابنها الصغير معها إلى السوق، وده يخلي الولد يطلع يجري كده يجري كده، أو يمد إيده يسرق أي يشيل أي حاجة، الولد ما عرفش حاجة اسمها سرقة، لكن هيمد إيده فهي هتاخد الولد معاها، يبقى لازم تكون واخدة بالها إن هذا الطفل لا يجلب لها شيئا محرما، ولا يجبرها على التعامل مع الآخرين بطريقة غير شرعية. أدب المرأة في الشغل. حددي ما تريدين شراءه قبل الخروج إلى السوق، تذكري أن البائع موجود في المحل كرجل كسائر الرجال. لما تتعامل مع الرجل تتعامل معه في صورة إيه؟ منضبطة، تتكلم على قد الطلب. وإذا كانت المرأة في بيتها يقول الله عز وجل لها ولا تخضعن بالقول، هي في بيتها، ما بالك إذا كانت خارج البيت وتكلم رجل أو أكثر، فينبغي ألا تخضع بالقول. يعني ما ترققش من صوتها، ما تتكلمش كلمات يعني تستعطف عاطفة الرجل فيؤدي ذلك إلى حدوث في الملاطفة مع الرجل. وهذه الأشياء ينبغي للمرأة أن تكون، حتى بعض أهل العلم يقول تضع منديلا أو تضع يدها على فمها وهي في البيت بتكلم من وراء الباب حتى لا يظهر صوتها خضوعا عند الرجل فيفتتن به. قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة مطلوب أن هي تحافظ على الرجل الذي أمامها، يبقى تخشن صوتها شوية، تتكلم بطريقة يعني ما فيهاش أي ملاطفة. قال دعي الكلام لمحرمك، لو هي ماشية مع زوجها أو مع أخيها أو ابنها فينبغي ألا تتكلم بل يتكلم الرجل الذي معها. احذري الإسراف والتبذير، ودي عادة من عادات النساء للأسف، إذا خرجت للشراء فإنها تبذر إلا العاقلات. فالمرأة تحب الإيه؟ الإنفاق، ليست عندها الحكمة التي عند الرجل. ولذلك ينبغي على المرأة تحدد ما تريد شراءه قبل الخروج، إذا كانت تشتري أشياء غير ضرورية يبقى لا مانع من المشاورة. احرصي على شراء الملابس الساترة لك. الملابس الساترة يعني المرأة لا تلبس ثياب شفاف بحيث ان الناظر لها بيرى ما وراء هذا الثياب، ولا ينبغي ان تلبس قصير بحيث يظهر اما ذراعها او يظهر شيئا من رجلها او شيئا من شعرها، ولا ينبغي ان تلبس ضيقا بحيث ان هو يفصل شكل العضو اللي هو ملفوف حوالين منه. عليكم السلام. ما يفصلش الايد، الكتف، ما يفصلش اي شيء من الجسم، لان هذا التفصيل ايضا او هذا الضيق في الملابس منهي عنه وهو من باب التبرج. يبقى اللباس بتاع المراه ما يكونش شفاف، ما يكونش قصير، ما يكونش ضيق، ما يكونش في الوان زاهيه بحيث ان الالوان نفسها تدعو للنظر إلى هذه المرأة، ولكن ينبغي أن تتستر الألوان التي فيها العفة. ولذلك من السنة أن تلبس المرأة السواد وأن يلبس الرجل البيض. قال عدم تبديل الملابس في المحلات العامة. إحنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم ناخد بالنا منه، وهو ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ما ينفعش الواحدة تروح عند صاحبتها في البيت وتتخفف من الثياب وهي قاعدة مع صاحبتها في البيت، لا. ما ينفعش الواحدة تروح لمحل عايزة تشتري منه ملابس تروح خلعة الجلابية اللي لبسها أو العباية عشان تلبس عباية تانية تجربها أو تلبس شيء تاني تجربه، هذا لا يجوز بالنسبة للمرأة. أدب المرأة في التعامل مع البائعين والرجال الأجانب في السوق، وطبعا المعاملات دي في السوق وفي غير السوق. الحديث بإيجاز، وده سبقت الإشارة له، إنها تتكلم فيما تحتاج أن تتكلم له ولا تطيل الكلام في غير ذلك. أن تتجنب النقاش الزائد المتعلق بالبيع أو بغيره، يعني ده قطعة القماش دي ولا الجلابية دي أنا شاريها من المكان الفلاني بكذا وأختي اشتريتها من المكان الفلاني بكذا وجملتها كذا وإحنا الناس بيبيعوها بكذا،
مش لازم خالص الكلام ده، هو بيبيعها بعشر قروش وانت عايزها بتسعة بتسعة خلاص. لا سلام عليكم، يبقى الكلام فيما ايه يفيد وعدم إطالة النقاش. ألا تكثر من طلب إنزال البضائع وعرضها وفي نية عدم الشراء، ودي موجودة عند بعض النساء، تخش على بعض المحلات خاصة محلات الملابس والأشياء دي وعايزة تعرف الموضة اللي ماشية ايه، فتخلي البياعة اللي موجودة ولا البائع اللي موجود ينزل وتتفرج وينزل وتتفرج وينزل وتتفرج وتشوف الأسعار سعر دي ايه وسعر دي ايه وسعر دي ايه، وفي الآخر تروح ماشية وسجل الحاجة زي ما هي. مدام مفيش في نيتها الشراء فلا يجوز للمرأة أن تدخل هذا المكان من أصله. أن تحرص المرأة على جعل مسافة مناسبة بينها وبين البائع. النصائح دي مهمة جدا يا إخواني، أن بعض النساء تتهاون في مثل هذه المسافة، تقرب جدا من الراجل وتتكلم معاه، وفي شيطان موجود يا إخواني. حتى لو كانت المرأة سليمة في عفتها سليمة في نيتها، فالرجل قد يكون ضعيفا وهناك شيطان يزيده، وقد يكون الرجل له محاسن غير موجودة عند زوجها فيزينها، وربما زين الشيطان محاسن غير موجودة في الأصل، يعني أصل المحاسن دي مش موجودة في الراجل، لكن يظهر الشيطان فيه ما ليس فيه من أجل إفتان هذه المرأة. وكم من علاقات مشبوهة نشأت من جراء المعاملات المشبوهة في البيع والشراء. ألا تسمح للبائع بكثرة الحلف على بضاعته، وده من مصلحة المشتري إن البائع ما يحلفش وهي كمان ما تحلفش أو هو كمان ما يحلفش. زي ما قلنا في اللقاء السابق إن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحلف منفقة للسلعة لأنها تخليني أصدق واشتري منك، لكن اشتريت شيء ممحوق البركة، شيء اتحلف عليه، ما دام اتحلف عليه اتشالت منه الايه؟ البركة. وكأن الأصل بين الناس التصديق، مش محتاجين ان يحلف لبعض عشان نصدق بعض، الأصل ان فيه ايه؟ صدق. فالأصل ان انا اقول دي بكذا طبيعتها كذا ما فيهاش عيوب او فيها عيب كذا، يبقى الأصل ان فيه ايه؟ مصداقية. قال ألا تدخل محلا خاليا من صاحبه، ما تخشش محل ما فيهوش صاحبه، ودي برضه من جملة النصائح، يقول حتى لا تتهم بالسرقة، يبقى ما تخشش مكان ما فيهوش حد عشان لا تتهم بالإيه؟ بالسرقة. قال أن تنفق عفوا أن تتفق مع البائع على إرجاع بضاعتها أو إبدالها إن كانت لا تصلح من حيث المقاس، يعني مثلا مسألة الهدوم برضه نصيحة عشان خاطر حصلش مشاكل، تتفق مع الراجل ان التوب ده لو ما جاش مظبوط انا هرجعه، مفيش مانع. قال ان رأت من البائع ليونة في كلامه او سوء ادب من حركاته ما تعملوش مشاكل تتخانق معاه، لا تنصرف في هدوء من غير مشاكل. يجب ألا تنسى المرأة الحفاظ على حجابها ولا تتهاون بشأنه في زحمة الشراء، وهي بتشتري ساعات عايزة تلمس الإيه؟ القماشة، عايزة تلمس الحاجة اللي بتشتريها، فتروح خلع الجواندي ومد إيديها وإيه؟ فأظهرت اليد وهذا لا يحل لها، أو عايزة تدوق حاجة فتروح رافعة النقاب كده بالراحة وإيه؟ وتدوق الحاجة دي فتظهر شيء من وجهها، هذا لا يجوز. وبعض النساء للأسف الشديد منقبة تخش محلات الملابس والحاجات دي تروح على طول رفع الايه النقاب، تخش تفتش في الملابس وتدور فيها كأن خلاص كده هنا مرفوع عنها الإثم في هذا المكان، هذا لا يجوز. أن تحذر من خلع ملابسها في محل الألبسة، الكلام ده سبق الإشارة إليه. قال آداب وأخلاق للتاجر والبائع المسلم. كده خلصنا مسائل المرأة، قد يكون عندك نصائح أخرى فلا مانع أنك أنت تبشر التاجر. عليكم السلام. التجارة يا إخواني فيها بركة، التجارة فيها بركة، والتجارة لأنها مظنة المكاسب السريعة فقد تفتن صاحبها فيلجأ إلى الكذب من أجل تحقيق المصالح والمكاسب، أو يلجأ إلى الغش والخداع وهذه الأشياء، لأن علاقة بين شخصين لو قدر أنه هو يضحك عليه يبقى هيبيع لك. وغالب الناس بتفتكر أن التجارة هي حسن الكلام، بيفتكروا أن التجارة حسن الإيه؟ الكلام، هقدر أن أنا أتكلم حوالين الكوباية دي يبقى هقدر أبيعها لك يبقى هقدر أخد منك مكسب. لا، الأصل في التجارة الصدق، والتجارة يا إخواني ليست تجارة في الأموال الورقية وغيرها، ولكنها تجارة أيضا في الحسنات والسيئات، ينبغي أن نستحضر هذا. وتجارة في تحصيل البركة، أنت ممكن تنزل تبيع وتشتري ليس فقط إلا تحصيل البركة وتحصيل الأجر والثواب. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، عفوا مع النبيين والصديقين في الجنة. فممكن أنزل للتجارة بس عشان أحقق هذا الصدق فأكون مع النبيين والصديقين، ممكن أنزل أتاجر فقط لغير عشان أبيع وأشتري بدون حلف وبصدق فيبارك الله عز وجل إيه في البيع، بيعان بالخيار ما لم يفترقا، إن صدق وبين بورك لهما إيه في بيعهما. ممكن ينزل مخصوص عشان يحقق هذه الإيه البركة. هذه أيضا من مكاسب التجارة التي ينبغي للتاجر ألا يغفل عنها، وأنها أهم عنده من قضية الأرزاق المالية. وفي نقطة في غاية الأهمية لازم نستحضرها سواء هشتري أو هبيع، وهي أن قضية الأرزاق محسومة منتهية، رزقك محسوم من قبل خلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعه، من ذلك فلان الفلاني رزقه في الساعه الفلانيه والساعه الفلانيه ثم الساعه الفلانيه، رزقه كل يوم كذا، رزقه كل يوم كذا، رزقه في الشهر ده كذا، رزقه في الشهر الثاني كذا. فالامور دي محسوبه. وهسوق لحضرتك حاجه كده شفناها من خلال التجاره برضو. أنا فاتح محل فمكتوب لي النهاردة أن أنا بيع بمئة جنيه، ما بلاقيش أن الزبائن اللي هتشتري بالمئة جنيه بتيجي كلها مرة واحدة، بلاحظ أن كل ساعة كل ساعتين كل نص ساعة يجي زبون ياخد بخمسة جنيه بثلاثة جنيه بستة جنيه بسبعة جنيه، لغاية ما في اليوم آخر في الآخر خالص ألاقي نفسي بعت بالإيه بالمئة جنيه. الزباين دي ما جاتش مرة واحدة ليه؟ وما حصلش ولا يوم ان الزباين دي كلها تيجي مرة واحدة وطول اليوم يبقى ما فيش. ليه؟ التوزيع ده ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحرك هذه المحركات ويقدر تلك المقادير. فالرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. زي ما انت بتكسب من وراء البيع والشراء، فهناك امور اخرى ربنا سبحانه وتعالى بيحققها لك من خلال هذه الحركات البيعية والشرائية، انك انت تأتنس بالمشترين، انك انت تستشعر انتظار الرزق من عند الله سبحانه وتعالى فتدعو فتستغفر فتذكر الله سبحانه وتعالى، انك انت هتعمل دعوة من خلال البيع والشراء فيبقى الرجل اللي جاي لك ده لما يبقى معاك خمس دقائق عشر دقائق نص ساعة تتكلم معاه في دعوة يبقى معاك الفرصة، غير لما الناس تجي لك مرة واحدة وخدوا حاجتهم ومشيوا مرة واحدة. يبقى إذن قضية الأرزاق ليست في يد أحد، وإنما هي في يد الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي يبسطها ويوزعها. فلازم النفس تكون مطمئنة إلى هذه القضية ويتفرغ ذهنك إلى ما وراء هذه القضية، تحقيق البركة، تحقيق المثوبة، تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال التجارة. هذه الأشياء التي يعني ينبغي ألا نغفل عنها، ومن هنا يكون التاجر الصدوق والداعية الصدوق. والتاريخ بيشهد لهذا أن المسلم لما كان داعية إلى الله بتجارته يدخل آلاف وملايين من البشر في الإسلام، فيكون هؤلاء جميعا في ميزان حسناته. قال: الإخلاص، حسن النية، الصدق، الصدق في إخبار المشتري بحقيقة المباع. لو أنا تاجر سيارات مثلا، لازم إن وأنا ببيع السيارة أقول لك إن السيارة دي عليها إقبال، أو السيارة دي من النوع اللي معلهوش إقبال، السيارة دي الكاوتشات بتاعتها خلاص كده بتشطب وعايزة تغير كاوتشات، لا ده الموتور فيه مشكلة كذا وكذا وكذا، لا الموتور كويس وحالته سليمة، الصاج ده حصل فيه مثلا برومة وعالجناها، لا ده الصاج ده بتاع بلاده، الرش ده البوية اللي عليها نظامها كذا، الأمور دي كلها لازم أبينها. فإن صدق وبين بورك لهما إيه في بيعهما، فلازم التاجر يبين حقيقة السلعة اللي بيبيعها. قال: الصدق في إعطاء المواعيد والعهود. يا إخواني، دي في حد ذاتها دعوة لوحدها، دعوة سلوكية، إن أنا أعطيك موعد وأصدق في هذا الموعد، سواء موعد في إحضار السلعة أو موعد لو أنا المشتري في إحضار باقي الثمن أو كل الثمن، لابد إن أنا أكون مثال صادق في هذه القضية، بالذات قضية المواعيد، لأنه مما عمد به البلوى خلاف الوعد وخلاف الموعد الذي أعطيه. الصدق في إحالة المشتري إلى بائع آخر مختص بما يطلبه المشتري. دي برضو بنلاقيها مشكلة، وإحنا بنبيع وبنشتري، يجيني واحد يسألني مثلا عن الزيت الفلاني للعربية، وأنا ما ببيع زيوت معينة وما عنديش الزيت ده، فأقول له ده تجيبه من عند فلان. اشمعنى فلان؟ عشان هو أخويا بيتاجر في نفس التجارة، مش عشان عنده الحاجة الإيه الجيدة، ده فلان التاني عنده الحاجة الجيدة وأرخص، وأخويا عنده الحاجة دي أقل جودة وأغلى، فأدله على أخويا وما أدلوش على الصادق اللي عنده الحاجة الكويسة وبسعر أقل. لابد من الصدق في هذه الأشياء، والصدق الخفي أولى بالتحري من الصدق الظاهر. الصدق الخفي يعني اللي زي المسألة دي مثلا، أقول لك روح لفلان هديك حاجة كويسة، وهو فلان ممكن يديك حاجة كويسة بس بسعر غالي، وأعرف أن فلان يديك حاجة كويسة بسعر أقل، يبقى من تمام النصيحة وتمام المشورة أن أنا أدلك بكامل الصدق. قال: الرجوع عن الخطأ الحاصل في المبيع. وحصل خطأ أثناء البيع والشراء في شيء من الأشياء، لابد من أن احنا نرجع عن هذا الخطأ. اديتك حاجة وطلعت فيها عيب، يبقى لازم أصلح العيب ده بسرعة. طب اديتك حاجة وفيها عيب وانت مش هتعرفه، بس هيأثر معاك في استعمال الشيء ده، لازم ألحقك، كنت أعرفك أتواصل معاك لازم، معرفكش ولسه طالع أبعد حد يجيبك بسرعة، لابد من الصدق الكامل. قال: التواضع، الحلم والصفح والسماحة. السماحة دي لازم تكون عنوان لوحدها، السماحة في البيع والشراء. يعني أحيانا ممكن يدخل عليك زبون، أو تروح أنت تشتري من واحد فتلحظ أن البائع فقير، ايه المانع هو بيبيع دي بعشرة جنيه، ايه المانع تديله 20 جنيه وتسيبه وتمشي، او الفقير داخل عليك بده يشتري منك حاجة تمنها 10 جنيه وانت شريها عليك انت بتسعة، ايه المانع تديها له بالتسعة وتديها له بالتمانية وتديها له بالخمسة، تديها له ما تاخدش فلوس خالص. السماحة، السماحة تقتضي انك انت تكون لين الجانب في التعامل مع الاخرين. الجود والكرم، الجود والكرم من الصفات التي يعني مدح الله عز وجل بها نفسه، ذو الجلال والإكرام. فكل من يتحلى بهذه الصفة فإنه يتحلى بصفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى. قال الصبر، وده عنوان مهم جدا بالنسبة للتاجر، أن يصبر على الناس. مخالطة للناس صعبة جدا وتحتاج إلى شدة صبر. ومعنى الصبر يا إخواني إن أنت هتبقى صاحب حق واللي قصادك صاحب إيه؟ اعتداء. فمعنى الصبر إنك أنت تبقى صاحب حق وتقبل أن يمر الأمر على حسابك، وأن تصاب أنت بالضيم. ده معنى الصبر، أن تقبل بأن تكون أقل ممن هو أمامك، تقبل أنك أنت تكون مظلوم. هو ده معنى الصبر، على الأقل في اعتقادك، على الأقل في اعتقادك مش الحقيقة. لو في اعتقادك الخاص أنك أنت مظلوم، خلاص يبقى الصبر مقتضائي أني أسكت وأمرر هذه القضية. قال النظافة، وطبعا دي من صفات التاجر ومن صفات المسلم. العزة، والعزة مش معناها التكبر والتعالي على الآخرين، ليس معنى العزة التعالي والتكبر على الآخرين، فليس هذا أبدا من صفات المؤمن. لكن من صفات المؤمن أن يكون عزيزا في نفسه، يعني مستغنيا عن غيره ومكتفيا بما عند الله، غير ناظر لما في أيدي الآخرين، مستغني عن الآخرين. ولذلك الزبون اللي قصادك ده اشترى ما اشتراش مش فارقة معاك، رحت التاجر بعلك ما بعلكش مش فارقة معاك، لأن رزقك هيجيلك. هي دي العزة، لا تذل نفسك من أجل شيء من أشياء الدنيا، وإنما ينبغي أن تكون عزيزا. ده معنى العزة، مش معنى العزة أنك أنت تتعالى وتتكبر على الآخرين. قال الابتعاد عن المال الحرام، دي أساسيات المفروض كنا ذكرناها أول شيء في أداب التاجر، أنه يبتعد عن المال الحرام. وعشان أبتعد عن المال الحرام زي ما قلنا في الوصية الأولى في بداية الحديث خالص، أنه ينبغي أن يتعلم الحلال والحرام في أمور التجارة، لازم يبقى عارف الحلال والحرام في أمور التجارة. وكما قلنا كان عمر يقول لا يبع في سوقنا من لم يفقه الايه؟ البيع. لا يصح لمن لم يفقه البيع ان هو يشتغل بياع. من لم يفقه احكام الحلال والحرام في امور التجاره، اللي ما يعرفش البيوع اللي نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام ما يعرفهاش، يبقى ما يتاجرش. اللي ما يعرفش عن ايه ربا وصور الربا وتفاصيل الربا، تفاصيل الربا، يعني انت كانسان عادي مش تاجر ممكن تاخد الموضوع باحكام عامه سريعه، لكن التاجر لازم يعرف تفاصيل ويأثم ان لم يتعلم، لان ده تكليف بالنسبه له واجب عيني. فيأثم ان لم يتعلم احكام البيع والشراء واحكام الربويات وهذه التفاصيل التي في هذه المسائل. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا قواعد بتوضح البيوع المحرمه بمنتهى البساطه والسهوله، والقواعد دي اخذت من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، واعتبر ان كل البيوع المحرمه اللي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام في كلامه ما هي الا صور متكرره لتلك الايه؟ القواعد. من هذه القواعد قلنا، ها مين يفتكر القواعد دي؟ كل بيع فيه جهالة فهو محرم. ادينا له صور، يبقى قضية الايه؟ الجهالة. كل بيع فيه غرر فهو محرم، دي برضه ايه؟ يبقى الغرر. وهكذا. قال ألف، أما كل بيع داخل في هذا الغرر. قال ويظهر ابتعاد التاجر عن المال الحرام في امور كثيره، انه ما يتاجرش في الاشياء المحرمه الخمر والمخدرات والأشياء، خمر ومخدرات، في كتير قوي من الناس دلوقتي أصبحت مستمتعة بتجارة، هو لا صيدلي ولا دكتور ولا أي حاجة، بيتاجر في البرشام. إزاي؟ وطبعا البرشام ده تحت دعوة أنه هو بيساعد الرجل في أداء الحق اللي عليه لزوجته. طيب كيف يتاجر في هذا؟ المفروض أن البلاشيم اللي من النوع ده لا يخرجها إلا من يعرفها عشان يحطها في مكانها ويبعد اللي هيشتري عن أضرارها ومشاكلها. فكيف يتاجر فيها؟ وناس حققت من وراء هذا ثروات وهو يتاجر في هذه الأشياء. ناس بتتاجر في أشياء هي من باب الخمور وهو لا يعلم، زي الناس اللي بتتاجر في البوظة. البوظة الشراب المعمول من الدقيق والمية ويحط عليه سكر أحيانا. البوظة دي طول ما هي طازة ما عندكش مشكلة، لكن لو ادمت ممكن بتبدأ طول ما أول ما بتتعمل بتبدأ على طول في التحول إلى الخمر، لكن طبعا ضعيفة. فطول ما هي لسه التخمرية فيها ضعيفة مفيش مشكلة في شربها، لكن إذا وصلت إلى الصورة القوية وأزبدت وصارت بترغي يبقى دي كده أصبحت خمرا ولا يجوز شربها. هيقول لي أنا طبعا لما تناقش معاه هيقول لي أنا ببيعها طازة. طب خلاص ماشي، لو بيت عندك نص برميل، لو بيت عندك 500 كيس هتعمل ايه؟ هو مش صاحب صدق، لو كان صاحب صدق هيرمي، لكن لو مش صاحب صدق هيعين. حتى لو عن في التلاجة، التلاجة مش هتوقف التفاعل اللي شغال، هتبطأ لكن مش هتوقف. فهتتحول الصورة دي الى صورة ايه؟ محرمة. وبالتالي كل واحد يشرب منها هتلاقيه ايه؟ بيتصدق. وتبدأ ظهورها في انك لو شربت منها كميات كبيرة تتحول الى ايه؟ مسطول. فهل يجوز التجارة في هذه الاشياء؟ ده مدعاة الى الصدق ومدعاة برضو الى معرفة حقائق الامور. ما تتاجرش في حاجة وانت مش عارف مواضيعها ومشاكلها والحلال والحرام فيها. قال تسجيل الديون التي عليه. طبعا من النصائح اللي بننصح بها التجار انه لازم على طول يكون عنده دفتر يكتب فيه المديونيات اللي عليه، واضحة المعالم عليا كم بالظبط والمين ومين دوت تليفونه كذا وعنوانه كذا والكلام ده تاريخه كذا. لو في موعد للسداد يكتب موعد الايه؟ السداد. وما ينساش لما يسد ان هو ايه؟ يسطب على هذا. أداء عفوا منع العمال من التلاعب بالبضاعة، الابتعاد عن غش البضاعة. للأسف الشديد في الوقت الحالي يا إخواني قضية هي طبعا تتلخص في قضية مراقبة الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان عنده مراقبة لله مش هيحتاج للتفاصيل دي، لكن احنا مضطرين نحن نتكلم في التفاصيل. الغش، احنا دلوقتي بنشوف السلعة الأصلية والسلعة الايه؟ التجارية. يقول لك دي اصلي وده ايه؟ تجاري. يقول لك الحاجة دي بلدي ودي مستوردة. احنا عندنا مثلا في مجال السيارات مثلا تجد قطع الغيار يقول لك مكتوب عليها اسم البلد المصنعة للسيارة نفسها مكتوب عليها وهي في الحقيقة مضروب ومدقوق عليها الايه؟ الاسم اللي مكتوب عليها ده بالايد. يبقى معنى كده ان في ايه؟ غش. تجد مثلا انه يصنع لك ماده غذائيه وهي مبشوشه. انا شفت بعيني الفراخ البيضاء وهم بيحقنوها، مجرد يحقن الصدر، صدر يروح عامل كده يتنفخ على طول، ويحقن الورك الدبوس يروح الدبوس على طول ايه؟ عامل كده. تخيل بقى دي بتخش مجازر ويخرط ويبيع للجماعه اللي بيعملوا سندوتشات ومش عارف ايه او للمطاعم، يبقى شكل الفرخه عامل كده وهي في الحقيقه محقونه بمواد كيماويه او محقونه بميه او محقونه باي حاجه، يبقى فيه غش، هذا كله يسبب الأمراض للناس. الغش صوره كثرت جدا، يعني دخل مرة واحدة طالبة كده في ثانوي وبتاخد حاجات، فيقول لها يا بنتي ما تاكليش حاجة عليها مادة حافظة، ولا تاكلي خضار مرشوش، ما تاكليش أي خضار. قالت لا يا عم الشيخ اطمئن، أبويا عامل لنا حتة مخصوص كده بيزرع لنا فيها للبيت خضار، وبقيت الأرض دي للسوق. يعني مشكلة إن هم فاهمين ومتعمدين يضروا الناس. فلو الضمير موجود مراقبة الله سبحانه وتعالى حية في القلوب مش هيعمل كده. قال الابتعاد عفوا أداء المباع بالشروط التي اتفق عليها مع المشتري. أنا اتفقت معاك تديني السلعة دي بالشكل كذا وكذا وكذا، يعني مثلا اتفقت معاك ان اشتري منك الحاجة دي وتوصلها لغاية البيت، فانت جيت خدت الفلوس وما جيتش لغاية البيت، فين الحاجة يا فلان تعالى خدها، احنا متفقين تجيبها لغاية البيت. لا والله ما عنديش عربية. لا، لابد من اداء الايه المتفق عليه. اتفقت معاك انك انت تديني الكرتونة دي فيها مثلا 10 كيلو، فيها 10 كيلو بلح، فما تجيبليش كرتونة فيها 10 كيلو بالكرتونة، يعني بقى 9.5 كيلو ده غش. ما تقوليش الكرتونة دي كيلو وهي فيها 800 جرام بلح وتقول عليها كيلو، ما تقوليش عليها 2 كيلو وهي فيها كيلو 600، ما تقول كيلو 600، قول 800 جرام. ما تقولش على كيس الاريال ده كيلو وهو 500 جرام، ده انه ينزل من 800 ل 700 ل 600 ل 500 دلوقتي بقى اسمه كيلو وهو ايه بقى 500 جرام. ده من صور الغش، ان انا اسمي الشيء وانفذ بطريقة اخرى. الابتعاد عن الربا اخذا او اعطاء. بالنسبة للمحرمات يمكن تلخيصها الموارد بتاعتها فيما يلي. المورد الأول ما كان بغير مقابل من عمل كالربا والقمار ونحوها. الأشياء المحرمة، يعني موارد المحرمات، أولا ما كان بغير مقابل من عمل كالربا والقمار ونحوها. لا، الصورة الأوضح الحاجة المشهورة قوي دلوقتي اللي هو التسويق الشبكي. التسويق الشبكي اللي هو على النت ده بيعمل سلعة وهمية وكلنا نلف حوالين من ده، اللي بيع أول مشتري هيشتري ب 200 جنيه وهنعمل له خصم مثلا 10% أو مش هنعمل خصم، لو هو باعها الواحد هياخد من ال 200 اللي هتتباع بيها 30 جنيه ولو الواحد ده باعها لواحد تاني التاني اللي باع للتالت هياخد 30 والاولاني اللي باع اللي هو المصدر هياخد 10 او هياخد 20، لو اتباعت لواحد رابع يبقى 30 20 10، لو اتباعت لخامس يبقى 30 20 10 5، وهكذا السلعة شغالة ماشية وعمالة تلم. هي 200 جنيه بس الكل عمال ايه، ده تسويق شبكي العلماء افتوا بحرمته، يبقى انا عمال اكسب من غير ايه عمل، ولا بعت ولا اشتريت ولا كان معايا سلعة ولا تجرت ولا اي حاجة، وعمال احصل ايه مكاسب وهمية. المورد الثاني ما كان بغير حق كالسرقة والغش والاحتكار. المورد الثالث ما كان عوضا لما يضر كثمن الخمر والمخدرات وحلوان الكاهن ومهر البغي، حاجات اللي اتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، وعند بعض أهل العلم أجر الحجاج. قال أن يتقي الشبهات، من الأداب أنه يتقي الشبهات فلا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقي مواقع الشبهات. يعني هو عنده شك الشيء ده حلال ولا حرام، يبقى الأصل أنه هو إيه؟ لا يبتعد عنها. أما دام شك يبقى الأصل أنه هو إيه؟ يبتعد عنها. أي شيء فيه شبهة يبقى الأصل أن أنا إيه؟ أبتعد عنه. قال أن يتجنب الحلف، الوفاء بالكيل والميزان. نشوف ناس دلوقتي حط على الكفة ربط في الكفة حبل، وفي طرف الحبل ده حاطين حجر، وحاطط الحجر سند الحجر على إيه؟ على الدرب، بحيث ان الكفة تبقى متحررة من تقل الحجر، واول ما يجي يوزن يحط على الكفة التانية السنجة ويحط البضاعة على الايه على الكفة دي، ويروح مسقط الحجر اللي تحت. الحجر لما يسقط لتحت يبقى شادد الايه الكفة، كأن الحجر محطوط جوه الايه جوه الكفة. الحجر ده وزنه ربع كيلو نص، خلاص يا دكتور وزنه كأنه ربع كيلو نص كيلو، يبقى هو بيوزن 5 كيلو يلاقيهم 4 كيلو 4 ونص حسب بقى درجة العيش. يبقى ده برضو من التطفيف في الايه في الكيل والميزان. من التطفيف في الكيل والميزان، وده بنشوفه كتير برضو، انك تجد السنجة اللي انا بحطها على الكفة حاطط عليها بدل ما هي كيلو منقص من وزنها، حيث انها تصبح 800 جرام 900 جرام زي ما نقص من الحديد نفسه، فيؤدي هذا الى انه ايه سرق في الميزان. ميزان ابو مؤشر تبص تلاقيه جاي على البكره بتاعت المؤشر جوه وحاطط حاجات تعمل احتكاك او تخف الاحتكاك، بحيث المؤشر يا اما سريع الحركه يا اما بطيء الحركه، فيؤدي ذلك الى غش في الايه في حقيقة الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الوفاء بالكيل والميزان. تجد الجماعة اللي شغالين على البنزين والسولر والحاجات دي، منهم ناس تقدر انها تغشك في الكيل بتاع السولر، بيلعب في العداد بحيث 50 لتر، يبقوا في الحقيقة أقل. كل هذا من الكذب، نسأل الله العافية. قال حسن الطلب. لو أنا اشتريت منك حاجة وأنت تأخرت في إحضار البضاعة، أحسن في طلب هذا الشيء. لو أنا بعت لك حاجة وأنت بقيت عليك فلوس، أحسن في طلب هذا المال منك. قال ويظهر حسن الطلب عند التاجر أن يطالب بحق لين ورفق، أن يتخير الأوقات المناسبة للمطالبة، أن يتجنب إحراج المدين، ألا يرفع أمره لأولياء الأمر إلا إذا وجد تلاعب، وجد تلاعبا من المدين يبقى في الحالة دي يرفع أمره لولي الأمر. طبعا إذا وجدت إن المدين معسر، فرب العزة سبحانه وتعالى قال فنظره، يعني انتظره إلى أن يتيسر له الحال. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فنظره يعني أنظره حتى يتيسر له الإيه الحال. طيب إذا وجدت أنه معسرا وتريد منزلة أعلى، فالمنزلة الأعلى أن تتجاوز عن هذا المعسر. نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا يا رب. قال تجنب الاحتكار. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ. يعني إيه احتكار يا جماعة؟ البعض ممكن يفهم الاحتكار بصورة خاطئة. يقول الإمام النووي تعليقا على حديث مسلم من احتكر فهو خاطئ، قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، قال أصحابنا الاحتكار المحرم، أصحابنا يعني الشافعية، الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو يعني الاحتكار في الأقوات خاصة، ده قول الشافعية ان الاحتكار متعلق بالإيه؟ بالأقوات. فبيدي بقى مثال، أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه، يعني يجي في موسم غلاء الرز مثلا يروح شاري مش عشان يبيع، عشان يركب، يبقى الرز عمال يغلى فهو يشتري ويسحب من السوق، فيؤدي إلى إيه؟ إلى رفع السلع أكتر، فيلم الرز اللي في البلد عشان يرفع سعر الإيه؟ الرز. الراجل معاه أموال يقدر إن هو إيه؟ يأثر على سعر السوق في البلد، في بلبيس، في الشرقية، في جمهورية، حسب بقى مستواه. واحد تاني يلم الغلال ويتحكم هو في إيه؟ في سعرها، والناس تموت من الجوع وهو يتحكم لازال في سعره. العلماء قالوا إن يوجد مثل هذا الإنسان أجبر، يجبر على أن يبيع ما عنده، يجبر على أن يبيع ما عنده إذا وجد عنده السلع والناس تضررت حتى أصيبت بالأمراض والموت، فإنه يجبر على بيع ما عنده من الأقوات. قال أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص أو الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه لبيع ليبيعه في وقته فليس باحتكار. لو اشترى مثلا الفول في موسم الفول، موسم الحصاد، وخزن وصبر 6 شهور 8 شهور 10 شهور وراح بايع، ده وضع طبيعي ان الفول في وقت الموسم، في وقت الموسم بيكون ايه؟ بيكون سعره هادي، لما بيتقدم كل ما يتقدم كل ما سعره ايه؟ يعلى شوية، فده لا حرج. لكن هو لو لم الفول كله وراح رافع الاسعار جدا فهذا هو الايه؟ الاحتكار. قال لحاجته، عفوا، ولا ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. واما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما اجمع العلماء. طبعا احنا عندنا الحديث من احتكر فهو خاطئ، حديث بيروي سعيد بن المسيب عن معمر عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ. وثبت أن سعيد بن المسيب ومعمر كانا يحتكران، قول عام، وهم اللي روى الحديث. فقال أهل العلم إنهما كانا يحتكران في غير الأقوات، في غير الايه؟ في غير الاقوات، وبهذا فسر شيئهم مع قوله، فعلهم مع قوله. قال نعم في غير الاقوات، يعني مثلا يشتري ادوات، ها ما هو العلماء اختلفوا عشان كده، مش الحديث بس والآثار الواردة عن الصحابة في هذا. قال تطهير المال بالزكاة، هذا من واجب التاجر أيضا أن يطهر المال بالإيه؟ بالزكاة والصدقة. والزكاة يا إخواني مأخوذة من كلمة زكى يزكي، بمعنى طهر يطهر، فالزكاة بمعنى طهارة، فإصطلاح بغير معنى المؤدى. فالمعنى المؤدى إخراج أموال عن أموال، لكن اصطلح على تسميتها بالزكاة زيادة في التأكيد أن إخراج هذه الأموال يؤدي إلى تطهير الإيه؟ الأموال المخرج عنها. هي اسمها زكاة. قال: ويظهر خلق تطهير المال بالزكاة والصدقة عند التاجر في وجوب إخراج الزكاة في اليوم الهجري الذي وجبت فيه وعدم تأخيره. طبعا يجوز تقديم الزكاة ويجوز تأخيرها، لكن الأولى الانضباط في أدائها. قال: إخفاء الصدقة عند إعطائها طلبا للإخلاص لله تعالى حتى لا ينكسر خاطر الفقير. قال: البداية بالصدقة بالأقرب الأشد حاجة ثم الذي يليه. يبقى الإنسان يتصدق على الأقربين أولى من الصدقة على الإيه؟ على الأبعدين، من القرب الجار، من القرب أيضا الإيه؟ الجار. فالجار الفقير أولى من غير الجار الفقير. قال: أن يخرج زكاته تبعا للشهور الهجرية. طبعا نحن نحسب السنة للشهور الإيه؟ الهجرية. من أداب التاجر بيان عيب السلعة إن وجد. ترك البيع وقت الصلاة أو وقت الصلاة. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاتها من يوم الإيه؟ الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قلنا أن الآية فيها لفتة إلى يعني الأسواق أن تقام في يوم الجمعة، إقامة الأسواق في يوم الإيه؟ الجمعة. لم يرد في هذا أثر ولا سنة، ولكن استنباطا من الآية وأيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يقام يوم الجمعة يذهب إليه أهل الجنة يتبايعون فيه ما يشتهون. فسوق الجمعة هذا أيضا وارد في هذه الآية وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والآية الكريمة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيها لفتة إلى أن الشراء بعد الجمعة يكون أكثر بركة. الشراء بعد الجمعة يكون إيه؟ أكثر بركة. والبيع بعد الجمعة يكون برضو أكثر إيه؟ بركة، والله أعلم. قال: البعد عن البيع عن طريق الغش. أداب التاجر نحو الآخرين: حسن استقبال المشتري دوما بوجه صروح طلق وبشوش، التواضع ولين جانب تجاه المشتري، مساعدة الآخرين واحترامهم. بعض الناس له أسلوب سيء، هذا الأسلوب يعني من أجل المصلحة وتحقيق المصلحة الخاصة والبيع والشراء. يقول لك إيه؟ لما تتقل على المشتري هيشتري منك، لما تتقل على المشتري هيشتري إيه؟ منه. لما تعامله كده بتقل هيشتري منك، لكن لما ترمي نفسك عليه هيحس ان السلعة ملهاش قيمة. هذا كلام خاطئ. عندنا القاعدة ان الارزاق مقسومة محددة، فالاولى ان تعامل الناس بحسن الايه؟ حسن الخلق، وان تدعو الناس من خلال سلوكياتك. قال: التقدير الصادق. التقدير الصادق يعني عدم الجشع في تقدير الأرباح، لكن لابد أن يكون هناك تقدير إيه؟ صادق. قال: يا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: العفو والصفح عن الآخرين. ما دمت تنزل إلى السوق مشتريا أو بائعا تاجرا فلا بد أن تتعلم الصبر مع العفو والصفح، يكون الإنسان عنده عفو وعنده إيه؟ صفح عن الآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.